أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيان هذا القول الرابع. تتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له داخل معنى ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القدسي، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف فيقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه رجاز في المقيد وهذا مشكوك فيه. كان الكلام في الدرس الماضي في بيان الأقوال والحق في المسألة عند المصنف. قلنا بعد بيان تلك المقدمات عدنا إلى أصل المطلب، وهو أن أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بالواضع في مقدمات الحكمة. المتقدمون قالوا بالواضع، والمتأخرون قالوا بمقدمات الحكمة. فقلنا قول المتقدمين يمكن تصويره بتصويرين: الأول أنهم قالوا أن الواضع وضع أسماء الألفاظ لذات المعاني بشرط شيئين، يعني بشرط أن تكون مطلقة. والتصوير الثاني قلنا قال أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات المعنى الذي لم يلحظ فيه أي حيثية، أي قيد وأي خصوصية من الخصوصيات، فهو وضعه لا بشرط. هذا بالنسبة إلى قول القدماء. أما قول المتأخرين فهم قالوا أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات المعنى لذوات المعاني فقط، لذوات المعاني فقط، أما الإطلاق فيثبت بدليل خارجي. وقلنا هذا القول، القول الثاني المنسوب إلى المتأخرين، المصنف قال عبارات القوم اضطربت في بيان هذا القول، فمنهم من قال أن الواضع وضع أسماء الأجناس للمعاني لذوات الطبيعة فقط بنحو الماهية المهملة، وبعضهم قال بنحو الماهية لا بشرط المقتني، وبعضهم قال لا فرق بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقتني. والمصنف يقول نحن نختار الشق الرابع، وهو أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات الطبيعة، لذات الطبيعة، ولكنه لاحظها حين الواضع بنحو لا بشرط القسم. هذه أربعة أقوال في المسألة. ثم المصنف كان في فرد رد الأقوال الثلاثة وإثبات القول الرابع. الأقوال الثلاثة السابقة اتضح ردها، ثم قال فتعين القول الرابع وهو أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذات الطبيعة لذات المعنى فقط، أما الإطلاق فنثبته بدليل خارجي. نعم، قلنا الوضع حكم، الواضع حكم، والوضع هنا حكم على الماهية بشيء خارج عن الذات، لأننا نريد أن نضع اسم الجنس، هذا اللفظ لفظ اسم الجنس للماهية، اسم الجنس، لفظ اسم الجنس ليس جزءا مكونا للماهية. نحن نريد الواضع، نريد أن يضع هذا اللفظ لفظ اسم الجنس للماهية. ونحن عرفنا سابقا أن الوضع حكم، الوضع حمل، يعني حمل لللفظ على الماهية. هذا اللفظ ليس جزءا مقوما للماهية، إنما هو شيء خارج عن مقوماتها. فإذا كان اللفظ شيئا خارجا، فالواضع عندما يضع هذا اللفظ، أعني اسم الجنس، إلى الماهية، يعني يلحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها، إلى ما هو خارج عن مقام تقررها الذاتي. ونحن قلنا سابقا إذا لوحظت الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، لا بد أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة. إما تلحظ بشرط شيء، أو تلحظ بشرط لا، أو تلحظ لا بشرط. المصنف يقول: وهنا في مرحلة الواضع، في مرحلة الواضع، في مرحلة الوضع، الواضع حينما وضع لفظ اسم الجنس للماهية لاحظها بنحو لا بشرط القسمي، لاحظها بنحو لا بشرط القسمي، ولم يلحظها في مرحلة الواضع، في مرحلة الواضع ولم يلحظها بنحو بشرط شيء ولا بنحو بشرط لا. لماذا؟ لأنه مثلا نحن قلنا اسم الجنس، اسم الجنس اسم وضع للدلالة على ذات الطبيعة، ذات الطبيعة الشاملة لكل أفرادها. فإذا الواضع عندما وضع اسم الجنس لذات الماهية، لو أن الواضع فرض، لو أن الواضع عند الواضع لاحظ الماهية بنحو بشرط شيء، لو لاحظ هكذا مثلا، قال هكذا، قال: جئني بإنسان بشرط العدالة، يعني بشرط شيء عفوا، جئني بإنسان عادل. إذا قلنا أن الواضع وضع الماهية، وضع اسم الجنس للماهية بشرط شيء، هذا يعني، هذا يعني أن الفرد الفاقد لهذا الشرط، لهذا الوصف، لن تصدق عليه الطبيعة. إذا قلنا جئني بإنسان وبشرط شيء، هذا يعني أن الإنسان غير العادل لا يسمى إنسان، لن يصدق عليه عنوان الماهية وهو الإنسان. ولذا قلنا الواضع لم يلحظ الماهية عند الواضع بلحاظ بشرط شيء، وإلا لو لاحظ الماهية بهذا اللحاظ لما صدقت الماهية على الفرد الفاقد لهذا الوصف. ونحن قلنا الماهية أي ذات الطبيعة تصدق على كل الأفراد، فلو لاحظها بشرط شيء، بشرط العلم، بشرط العدالة، بشرط الطول، بشرط اللون، بشرط الإيمان، بشرط 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 شيء، لما صدقت على الفاقد بالشرط. فإذا لم تصدق على الفاقد بالشرط فهي لا تصلح أن تكون ماهية تصدق على جميع الأفراد. والحال أن الماهية ذات الطبيعة يجب أن تصدق على جميع أفرادها. الذي صدق عليه العنوان والذي لم يصدق عليه العنوان، ولذا لم يلحظها بشرط شيء. ونفس الإشكال يأتي لو قلنا لاحظها بشرط لا، مثلا يقول جئني بإنسان بشرط عدم العدالة، بشرط عدم العلم، بشرط عدم الإيمان، هذا يعني أن الماهية لن تصدق على الشخص الواجد في ذلك الوقت. فالإنسان المؤمن لا يسمى على هذا القيد، لا يسمى إنسانا. الإنسان العالم على هذا القيد لا يسمى إنسانا، وهكذا في بقية الأشياء. ولذا الواضع عندما وضع اسم الجنس إنسان، رجل، قلم، كتاب، رقبة، سماء، أرض، ماء، دفتر، حينما وضع هذه الأسماء وضع هذه وضعها لذات الطبيعة، لكن لاحظها عند الواقع بنحو ألا بشرط قسمي. لماذا يجب أن يلحظها بهذا النحو؟ لأن قلنا الواقع، الوضع، وضع اسم الجنس للماهية، اسم الجنس هذا ليس جزءا مقوما للماهية، إنما هو شيء خارج. ففي الواقع حينما نضع اسم الجنس للماهية نحن نلحظ الماهية مقيسة إلى اسم الجنس، أي مقيسة إلى ما هو خارج عنها. وإذا لاحظناها مقيسة لا بد أن تكون ملحوظة بأحد الاعتبارات الثلاثة، ولا يصلح إلا اعتبار لا بشرط القسم. هذا في مرحلة الواضع، في مرحلة الواضع، الواضع لا بد أن يلحظها بنحو لا بشرط، هذا واضح. أما في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الاستعمال هذا خروج عن محل الواضع. في مرحلة الاستعمال جناب السيد الواضع وضع اسم الجنس للماهية، لكن نحن إذا أردنا أن نستعمل اسم الجنس بعد الواضع، هنا يمكن أن نلحظ اسم الجنس بشرط شيء، ويمكن أن نلحظه بشرط لا، ويمكن أن نلحظه لا بشرط، لكن في أي مقام؟ لا في مقام الواضع، إنما في مقام الاستعمال. في مقام الواضع، الواضع حينما وضع لفظ اسم الجنس
غريب عليك. شوفوا الواضع مرحلة الواضع هنا في مرحلة الواضع، الواضع لاحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عن مقام الذات، فلا بد أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة، وقلنا لا يناسب إلا اعتبار اللاشر، هذا الملاحظ. لماذا لا بد من الاعتبار؟ لأن إيش هذا اللفظ؟ لفظ اسم الجنس هذا مو جزء مقوم، مثلا لما هي الصلاة، لا، الصلاة متكونة بعشرة أجزاء، أولها التكبير وآخرها التكبير. فاسم الجنس هذا الاسم، اسم الجنس مو جزء مقوم لما هي، الصلاة أجزاؤها المقومة هذه عشرة، أما هذا هذا اللفظ اسم الجنس فهو خارج عن الذات. فإذا أردنا أن نضع لفظ الجنس للماهية، للصلاة، للكتاب، للإنسان، للرقبة، إلى آخره، فلا بد أن نلحظها مقيسة إلى ما هو خارج عن مقام الذات. إذا لاحظناها مقيسة، نحن عرفنا في المقدمة الأولى من مقدمات الماهية، إذا لاحظنا مقيسة إلى ما هو خارج، لحاظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج، يعني لا بد أن تلحظ أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء، بشرط ما، لا بشرط. صحيح؟ قلنا هذا هو مناسب، لأن إذا وضعنا السنجل للماهية بشرط الشيء مثلا، وضعنا الإنسان، وضعنا الإنسان لباب الطبيعة المتعلمة مثلا، العاقلة مثلا، المؤمنة، هذه القيود. هذا يعني أن الإنسان لن يصدق إلا على المتعلم. الجاهل هذا مع أن الجاهل ذاك، هذا يعني أن الإنسان لن يصدق إلا على العاقل، إلا على المؤمن، إلا على الطويل، إلا على الأبيض إلى آخره. أما غير المختص بهذه الأوصاف لن يسمى إذا كان بشرط الشيء. صحيح؟ وكذلك لو كان بشرط ما، يعني نضع الطبيعة نضع الزرع نضع المنجم للطبيعة المقيدة بشرط ما، يعني بشرط عدم التعلم، بشرط عدم العدالة، بشرط عدم الإيمان، بشرط عدم الطول، عدم عدم عدم. هذا يعني أن الإنسان المتعلم لا يسمى إنسان، العاقل لا يسمى، لو لاحظناها بشرطه لا. فإذا بطل هذا وبطل هذا، ونحن قلنا لا بد أن تلحظ مقيسة إلى ما هو خارج عنها، وإذا لوحظت مقيسة لا بد من أحد الأمور الثلاثة، فإذا بطل الأول والثاني لا يبقى وهو أن ماهية الإنسان وضع لها اسم الجن إنسان، وضع لها لا بشرط، يعني لا بشرط المتعلم ولا بشرط عدم المتعلم، لا بشرط العادل ولا بشرط عدم العدل إلى آخره. فهي من هذه الناحية لا بشرط، واضح السبعة، لا بشرط، يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد مطلقا. هذا واضح يصير أيضا، هذا كله في مرحلة. فإذا فرقوا بين مقام الوضع ومقام الاستعمال. في مقام الوضع الأساس موضوع العبادة، في مقام الوضع. أما في مقام الاستعمال فقد يستعمل في الحيوان المختلف، وقد يستعمل في الشجاع. إذا عندنا مرحلتان، المحرك يقول مرحلة الواضع هكذا، وعندنا مرحلة تسمى الاستعمال، مرحلة الاستعمار. في مرحلة الاستعمال، في مرحلة الاستعمال يمكن أنا أستعمل لفظ الإنسان في المتعلم، فأضع شرط الشيء، أقول لجلال السيد أكرم مرحلة الاستعمال خالص، أكرم الإنسان متعلم، فلاحظته بشرط الشيء، وقد ألحظه بشرط لا. أقول أكرم الإنسان غير الكافر، يعني بشرط لا، بشرط عدم الكفر، وقد ألحظه لا بشرط، أكرم الإنسان، فلا أقصد الإنسان غير الكافر ولا غير الكافر، أكرم الإنسان فأخذته لا بشرط. وهذا مثاله مر علينا في الصلاة، صلي بشرط الشرك، يعني بشرط الطهارة، صلي بشرط لا عدم الكلام، عدم عدم الآخر، عدم الشرك، صلي لا بشرط. مثالها الصلاة بالقياس بين الذكر والأنثى، والعبد والحر، والأسود والأبيض، والطويل والقصير، كلها مأخوذة بنفس لا بشرط. هذا واضح الفرق بين المقامين. فالمصنف في مقام الوضع شيء، في مقام الاستعمار شيء، في مرحلة الوضع الوضع لاحظها بنقول لا بشرط، أما في مرحلة الاستعمال فالمستعمل قد يستعملها بنقول بشرط شيء، بنقول بشرط لا، بنقول لا بشرط. لا، لأن الوضع وضع ذات المعنى.
إنما يستعمل في العادة، يعني في مقام الاستعمال بشرط شيء.
نعم.
هذا الاستعمال يكون ملاما.
نعم.
يعني
يكون
ملاما
بشرط شيء.
نعم.
يعني نتعلم في الاخلاق.
مثلا الهرم مختلف
صحيح
في مقام يوم انما يساوي في هرم يقول هذا حقيقه
هذا
في مقام الاسلماني صحيح
فلازم نلحق في مقام الاستعمار في مقام الوضع وضعت في الماده وضعت في الانسان صحيح؟ فاذا استعملنا في مقام المقيد نسميه بدر هذا يقضي على الحال يعلم الان انا ما اصبح انا اكثر واضح المطلب الطيب واضح طبق العبارة قال
نعم
نعم
نعم نعم يكون
قوم المعيه الشرط لا بشرط
او بشرط
شيء يعني اذا وضعنا هذا الشرط لا يعني اقول الانسان وضع استخد الجنس من الانسان وضع لذات الطبيعه المقيده بشرط العلم هذا يعني ان الانسان غير المتعلم على هذا ليس الانسان صحيح وهكذا لو قلت بشرط لا يعني لو قلت ان لفظنا الجنس انسان وضع للماهية غير العادلة غير المتعلمة غير المؤمنة هذا يعني أن الإنسان الماهية الفرد المتعلم العادل المؤمن ليس الإنسان وهذا هو صحيح لأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة ذات الطبيعة تصدق على جميع الأفراد تصدق على المؤمن وغير المؤمن على الطويل والقصير المتعلم والجاهل فلا بد ان الحضره لا بشرط يعني لا بشرط هذه القيود مطلقه اذا واضح المفضل ما ادري المطلع عندكم واضح الاخوان او لا قال فتعين القول الرابع وهو هذا القول الرابع ان الموضوع له ذات المعنى فقط ولكن حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القسم وهو هذا المطلب بعد ذكرنا في الدرس الماضي يطابق القول المنسوب الى القدماء على التصوير الثاني القدماء قالوا الذين قالوا القدماء بان الاطلاق يثبت بالواضع لهم تصويران التصوير الاول قالوا الواضع وضع اسم الجنس للماهية بشرط شيء يعني بشرط الإطلاق والتصوير الثاني قالوا أن الواضع وضع اسم الجنس للماهية المطلقة يعني شنو التي لم تلحظ فيها أي حيثية وأي قيد وأي خصوصية وأي 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 هذا يعني مطلقة بنحو بشرط يقول هذا القول الرابع يتفق مع التصوير الثاني للقدماء إذا اتفق معه وقع التصالح بيننا وبين القدماء بناء على التصوير الثاني بشرط ألا يثبت أنهم قالوا أن استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة استعمال مجاز أما لو ثبت فالتصالح يكون ناقص بيننا وبينهم ثم يقول وهذا القول نسبة القول بالمجازية إليه محل شك قال فالاختلاف يعني بيننا وبين المتقدمين ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد يعني استعمال من الجنس في المقيد مجاز ثم يقول وهو نسبة هذا القول في المجازية إليه وهو مشكوك فيه بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له لفظ اسم الجن المعنى للطبيعة الماهية لفظ اسم الجن فمعناه أنه الواضع قد لاحظه مقيسا الى الغاير لماذا بقيت الغير؟ لأن الوضع ليس جزء مقوم للماهية. اسم الجنس هذا خارج عن الذات، خارج عن الأجزاء المقومة للذات، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية التي تقدمت سابقا. خذ وعد يراد تسرية الواضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، يعني المؤمنة والكافرة، الأسود والأبيض، الطويل والقصير، الحر والعبد، العابد إلى آخره، لا بد أن يعتبر على نحو لا بشرط تسميه ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الواضع بنحو لا بشرط القسم. هذا الإشكال الأنفي اللي مر علينا سابقا، إشكال ذهنية، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق، صرف مصحح فقط إلى الحكم على ذات الماهية، وهو هذا اللحاظ الذهني الاعتبار المصحح للموضوع له فقط، ليس جزءا مكونا للماهية. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بل يجوز شفوه حين الاستعمال، فانتقل من مرحلة الواضع إلى مرحلة الاستعمال. في مرحلة الواضع لا بد أن يلحظ بنحو لا بشرط القسم، وبينا لماذا. أما في مرحلة الاستعمال فلا يمكن أن يلحظ بشرط شيء، بشرط لا لا بشرط. قال وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان من الثلاثة ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نشفه، يعني ما هي المهملة، ويلحظه لما هو هو مهملة، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الواضع تصحيحا للواضع لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له، حتى يشكل علينا السيد القزويني ويقول أنتم جعلتم الماهية أمر ذهني، فإذا لا يمكن الامتثال في الخارج إلا بعد تجريد الماهية عن القيود الذهني. وعليه فلا يكون الموضوع له وجود ذهني حتى يأتي الإشكال. إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الواضع، لماذا؟ لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر يعني ذات المعنى فقط، كما أن استعماله في المقيد في ابن الجليل إشكالكم، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا. لماذا؟ قال لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، لأن الموضوع له.
نعم، يعني هو أفضل الوضع من بكرة بشكل لا إنه
يتنقل لا 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 على القول الأول
لا ما
لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد، وضعناه بذات الماهية فقط غير المقيدة بشرط الشرط وغير المقيدة بشرط، يعني لا المقيدة بشرط بشرط حتى المقيدة ولا بشرط لا، إننا وضعناه لا بشرط، يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد.
لا
المقصود بالله بشرط يعني لا بشرط الإطلاق ولا بشرط التقييد.
لا هذا تقييد نحن ما وضعنا عن الأرض يعني بشرط شيء أو بشرط لا، وضعنا لو لا بشرط بينه لا بشرط، وهذا في مقام الفرض، ولكن في مقام الاستعمال نستعمله في بشرط بينه لا بشرط.
بأي قسم من الصراط لا بلا بأس وليس مجاز. لماذا؟ لأن اسم الجنس لم يوضع لأحد الثلاثة.
أنا بس فقط للبني فاعل، لأن المحصول أفضل من كما الحيوان.
سيد الرجاء إذا على المثال فلا مشرحة في الأمر، المثال يقرب من جهة لكنه يبعد من جهات. هذا كله الحمد لله انتهينا. أما مقدمات الحكمة التفتوا إليها حتى تحفظ جيدا، لأن هذا المصطلح مقدمات الحكمة تصاحب الطالب في مختلف الفصول. إلى هنا ثبت أن الواقع وضع اسم الجنس لذات الطبيعة فقط. خب كيف نثبت الإطلاق والتقييد؟ قالوا الإطلاق والتقييد حتى يثبت اسم الجنس يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة تنقسم إلى قسمين. مرة تكون القرينة قرينة خاصة، ومرة أخرى تكون القرينة قرينة عامة. القرينة الخاصة مثلا كأن يكون بيني وبين جناب السيد أن يكون بيني وبين أحدهم، وأنا أخاف أخلق بين السيد الشيخ أحيانا، بيني وبين أحدهم وبعدين الشيخ يقول عن السادة أخلق بيني وبين أحدهم. أقول مثلا أقول لجلال السيد لحضرة السيد أتكلم معه عن العلماء وأمدح له في العلماء أصحاب فضلا أصحاب خدمة جزاهم الله خيرا، خدموا الأمة، خدموا المذهب الحق إلى آخره، هذا كله مدح في حقهم. ثم أقول له سيدنا الجليل لا تقصر في حق العلماء، أكرم جميع العلماء. الكلام السابق اللي بيني وبينه يسمى قرينة مقالية. القرينة المقالية بيني وبينه قرينة خاصة تدل على أن مقصودي حينما قلت أكرم كل العلماء، أكرم جميع العلماء، أكرم العلماء، مقصودي مطلق العلماء. وعندي قرينة خاصة وهو الكلام الذي بيني وبينه، لأن أنا ساعد أمدح في العلماء وأجب العلماء وأقول احترم العلماء وقم العلماء و و و إلى آخره، ثم أقول له أكرم العلماء. فكلام السابق قرين على أن مقصودي مطلق العلماء. وفي مطلق الأحوال أيضا هذا ليس محل الكلام عندنا هنا، إنما محل كلامنا في مقدمات الحكمة في القرينة العامة. القرينة العامة، والقرينة العامة هي عبارة عن أن تثبت عندنا المقدمات الثلاث المختصة بمقدمات الحكمة. إذا هذه المقدمات الثلاثة ثبتت، آنئذ نقول إذا كلام المتكلم مطلق ورسمي. مثلا من هذه المقدمات، المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة الأولى. ما عليكم من الترتيب مال الكتاب، أن يكون المتكلم في مقام البيان. يعني التفتوا، المتكلم عند تكلمه له أحوال مختلفة. مثلا من الأحوال أن يكون المتكلم في مقام التشريع وليس البيان، هذا مقام من المقامات اسمه مقام التشريع. ومرة أخرى يكون المتكلم في مقام الإهمال المتعمد، اثنين. ومرة أخرى يكون المتكلم في مقام بيان حكم آخر، هذه أحوال ثلاثة. والحال الرابع أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذه أربع أحوال سجلتها. الحالة الأولى إذا كان المتكلم في مقام التشريع فلا يثبت الإطلاق، لا يثبت الإطلاق. يعني مثلا المولى سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن، في معظم آيات القرآن المولى في مقام التشريع وليس في مقام بيان التفصيلات. مثلا في مقام تشريع أصل الصلاة المولى قال أقيموا الصلاة، صحيح، لكن لم يقل المولى أقيم الصلاة مطلقة، لو مقيدة بشرط الوضوء، بشرط. المولى من هذه النواحي ليس في مقام بيان، فقط في مقام بيان أصل التشريع فقط. وهكذا في مسائل الصيام، وهكذا في مسائل الحج، وهكذا في مسائل الزكاة، وهكذا في مسائل الخمس. المولى في آيات القرآن في معظمها في مقام التشريع، ولذا لا يحق لأحد أن يشكل علينا، كما أشكل البعض في آية الوضوء قال وضوءكم يختلف. نقول القرآن لم يكن في مقام بيان كيفية الوضوء، المولى كان في مقام بيان أعضاء الوضوء فقط. أما كيف نتوضأ فنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمولى في مقام بيان أصل الصلاة واجب، أما كم ركعة الصلاة، أما كيف نصلي، نصلي بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، هذه تكفلت بيانها السنة، واضح. فإذا كان المولى في مقام التشريع فقط فلا يثبت بكلامه الإطلاق، هذا واضح. إذا كان في مقام التشريع ومرة المولى يكون في مقام الإهمال المتعمد، المولى يتعمد الإهمال في كلامه، لا يبينه مطلق ولا يبينه مقيد. نقول له أيها المولى الكريم تريد منا هذه الماهية مقيدة لو مطلقة؟ يقول أنا المولى وأنا في مقام الإهمال المتعمد، ما أريد أبين إلى، لا أريدها مقيدة ولا أريدها مطلقة. إذا كان في مقام الإهمال المتعمد فلا يثبت لا الإطلاق ولا التخليق، وإنما يبقى الكلام مهمل لا مطلق لا مقيد. ومرة أخرى المولى في مقام بيان حكم الآخار أما من جهة الإطلاق والتقييد فهو ساكت، مثلا في قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليه آية صيد الكلاب. نعم، فكلوا مما أمسكن عليه، هذه الآية فيها جهات بيان وفيها جهات مسكوت عنها. الجهات المسكوت عنها لا يمكن أن نقول إذن هي مطلقة، لا لا مو صحيح. مثلا المولى في هذه الآية في مقام بيان حكم واحد فقط، مثلا قد حضرة الشيخ يسأل، حضرة الشيخ قد يسأل صيد الكلب، ميت الكلب المعنف الكلب المدرب على الصيد، صيده ميت لو لا، فقط في هذا المقدار. القرآن أجاب قال صيده ليس ميت حلال، ليس ميت فكله يعني شنو كله يعني حلال. أما سؤال صيد الكلب، إذا الكلب غرس أنيابه في رقبة الذبيحة، هل مواضع الأنياب تنجس أو لا؟ إن كانت تنجس تحتاج إلى تطهير، إذا لا لا. المولى من هذه الناحية ساكت. فلا تقولوا لأن المولى ساكت فإذا انتبت الإطلاق، لا لا لا، من هذه الناحية المولى ساكت، فإذا المولى كان في مقام بيان حكم آخر وهو حكم جواز الأكل وليس في مقام بيان الطهارة وعدم الطهارة، فلا تقولوا لأن المولى سكت فيثبت الإطلاق، لا، المولى يقول أنا من هذه الجهة ساكت. فإذا قال المولى في مقام التشريع في مقام أصل التشريع، أو كان المولى في مقام السكوت الإهمال المتعمد، أو كان المولى في مقام بيان حكم آخر وساكت عن مورد الحاجة، فلا يثبت بهذه الأمور الثلاثة الإطلاق. نعم، لو كان المولى في مقام البيان الكامل، لو كان المولى في مقام البيان وهو مولى ومولى حكيم لا يعبث، إذا أخرجنا أنه في مقام البيان التام وسكت عن جهة، نقول الحكم الشرعي الماهية من تلك الجهة مطلقة. هذا الأمر الأول واضح. إذن الأمر الأول من مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان، لا في مقام أصل التشريع، ولا في مقام الإهمال المتعمد، ولا في مقام بيان حكم آخر. ولأن المولى حكيم جاد غير هادٍ، إذن وهو في مقام البيان نقول لو أراد المقيد لقيد، وحيث لم يقيد فإذا نستكشف من عدم التقييد أنه أراد الإطلاق. هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الباقية تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.